بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا عند قوله ويجهر بها إمام، يعني آمين، التي أنهينا بها الدرس السابق. يجهر بها إمام ومأموم، ومأموم معا في جهرية وغيرهما فيما يجهر فيه، فيستحب أن يقولها الإمام والمأموم معا. ويجهرون بها في الصلاة الجهرية ويسرون بها في الصلاة السرية. وهل يسن الجهر للمنفرد؟ لو إنسان بيصلي لوحده هل يسن له الجهر؟ يخير بين الجهر والإصرار كما في المثل. قوله ويسن لإمام الجهر بقراءة صبح وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء وأولي مغرب وعشاء، يعني ركعتين الأولى في المغرب والعشاء. ويكره لمأموم أن هو يجهر يعني، ويخير منفرد، المنفرد براحته في الصلاة الجهرية يجهر أو لا يجهر. فيستحب الجهر في ركعتي الصبح والجمعة والعيد والكسوف أول ركعتين في المغرب والعشاء. ويكره للمأموم ذلك مع الإمام لأنه يكون من باب المنازعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنازعة، عن أن ينازع الإمام في قراءته، يعني أن الإمام يكون بيجهر والمأموم ورائه شغال جهر برضه، هذا يشوش على الإمام قراءته. قوله ويخير منفرد ونحوه، فيخير المنفرد بالجهر أو الإصرار ونحوه كالمسبوق مثلا. قوله ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساط. يبقى يستحب للإمام أن يقرأ بعد الفاتحة سورة أو شيئا من سورة، بعض الآيات يعني. في الصبح يقرأ من طوال المفصل، والمفصل يبتدئ من سورة قاف إلى سورة الناس، فالطوال من المرسلات، والقصار من الضحى للناس، والأوساط من النبأ إلى آخر الليل. يبقى نركز كده على هذا في المذهب. وقد استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال ما رأيت رجلا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان، تكلم عن شخص معين، قال سليمان فصليت خلفه وكان يقرأ في الغداء بطوال المفصل، يعني في صلاة الفجر، وفي المغرب بقصاره، وفي العشاء بوسط المفصل. طبعا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بغير ذلك، لكن نحن نتكلم عن غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. قوله ثم يركع مكبرا، الله أكبر، يركع مكبرا رافعا يديه، الانتقال من الوقوف للركوع فيه رفع لليدين، ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره. فبعد الانتهاء من الفاتحة والسورة يركع، الركوع هو أن ينحني بحيث تلمس يديه ركبتيه، تلمس يديه ركبتيه، هذا الانحناء. فيكبر رافعا يديه إلى حذو منكبيه، والتكبير لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم عند كل خفض ورفع، كان يكبر عند كل خفض ورفع. احفظوا هذا. والفقه أو العلم عموما، علوم الشريعة، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه، هذا وصول العلم الكبار وإجماع الأمة. وكثير مما يحتاج فيه إلى لغة العرب، فلغة العرب مهمة كذلك. طيب إذا أراد أن يركع خلاص رفع يديه، وهذا الرفع ورد عن كثير من الصحابة، يعني ورد عن ما يقرب 15 صحابيا أو رويا كما حكى ذلك جماعة من أهل الحديث. قوله ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يبقى يفرج أصابعه وعلى ويسوي ظهره. يبقى إذا ركع وضع الكفين على الركبتين وليس بين الركبتين هكذا، ويضعهم بين الركبتين، هذا خطأ أو هذا منسوخ. ويفرج بين أصابعه ويسوي ظهره، يعني سوي ظهرك كأنك زاوية قائمة. قد ورد عن عائشة أنها قالت ولو وضع الماء فوق ظهره صلى الله عليه وسلم لاستقر، من الانحناء، من استواء الانحناء. فلا تخفض ظهره، فلا يخفض ظهره جدا ولا يجعله مقوسا، هكذا لا يخفضه جدا ولا يجعله مقوسا ولا يكون مرفوعا، يجعل ظهره مستويا. والمذهب أن التسبيح واجب، لأنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى فسبح باسم ربك العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل فسبح باسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. يبقى الأصل في الأوامر معروف من أصول المذهب أن الأصل في الأوامر أنها للوجوب، للوجوب. طيب، ثم قال الكمال ثلاث تسبيحات، أو الكمال وأدنى الكمال، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات. نسبح سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، وأعلاه 10 تسبيحات. ولا بد من الطمأنينة، أنك تطمئن أنت، لكن الأكبر 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 هذه ليس فيها طمأنينة، ارجع فصلي فإنك لم تصل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له فاطمئن راكعا، فاطمئن، حديث المسيء صلاة فاطمئن ساجدا، وهكذا. يبقى لا بد من الطمأنينة، والطمأنينة باستقرار الأعضاء في حال الركوع، استقرت تماما، وده يكون بقدر تسبيحه وهو الواجب. قوله ثم يرفع رأسه ويديه سمع الله لمن حمده. طبعا التكبير والتسبيح يكون أثناء الانتقال، لا يكون وأنت في الحال التي قبل ولا في الحال التي بعد، أثناء الانتقال كما سيأتي معنا. قوله ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام منفرد سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد، يعني المأموم يقول هذا فقط، ربنا ولك الحمد فقط. طيب، أين يضع يديه بعد الركوع؟ يعني بعد ما يرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، يرسل يديه ولا يضع، يقبض باليمنى على مرفق اليسرى ويضعها تحت السرة أو فوق السرة، ماذا يفعل؟ يبقى أين يضع يديه بعد الركوع؟ حاجة من الاثنين، إما أن يقبضهما أو أن يبسطهما، يعني ورد هذا ورد هذا. والمأموم يقول حال رفعه من الركوع، الخلاف بين العلماء قائم يعني، فإذا استتم واقفا يسكت. قوله ربنا ولك الحمد، ويجوز ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد. وفي الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة إذا قام الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، حديث الصحيحين طبعا من حديث أنس وأبي هريرة. قوله ثم يخر مكبرا ساجدا، يا سلام على الجمال، ثم يخر مكبرا، إنسان يعني أقرب ما يكون من الله تبارك وتعالى هو ساجد، ولذلك أمر بالإكثار من الدعاء. ثم هو يريد القرب من الله، يريد سرعة القرب، قال فيخر، منظر كلمة يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء. 7 أعضاء معروفة، الرجلين، 7 رجلين والركبتين واليدين ثم الجبهة والأنف. يبقى الرجلين، أصابع الرجلين عضوين، والركبتين عضوين، واليدين عضوين ثم عضوان، والجبهة مع الأنف عضو، فتكون 7 أعضاء كما ورد. قال ثم يخر مكبرا ساجدا على 7 أعضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، ثم جبهته وأنفه، ويجافي عضديه عن جنبيه، يعني يبعد عضديه عن جنبيه، ويبعد بطنه كذلك عن فخذيه، يعني لا يلصق البطن بالفخذين، ويفرق ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى 3، وهو أدنى الكمال، الوجوب مرة واحدة، أدنى الكمال 3، تمام الكمال كما يقول 10. ثم يكبر للحديث، كان يكبر في كل خفض ورفع. قوله ساجدا على 7 أعضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعضاء، حديث طبعا في الصحيحين من حديث ابن عباس. المراد بالأعضاء 7 كما ورد، القدمان والركبتان واليدان والأنف مع الجبهة، وهي 7 المقصودة في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمستحب طبعا في المذهب وضع الرجلين أولا، قالوا لئلا يتشبه بالبعير، لأن الإنسان منهي أو المسلم منهي عن أن يتشبه بالحيوانات في أفعال عباداته، في أفعال صلاته، لا يفترش افتراش الكلب، لا ينكر نكر الغراب، لا، قالوا ولا يضع يديه قبل رجليه حتى لا يتشبه بالإيه؟ بالبعير. ورد طبعا النهي عن ذلك، وقضية هذا المذهب بالمناسبة، لكن قضية النزول بالركبة أو باليدين، بالركبتين أو باليدين، هو مما وردت فيه آثار، فمن أهل العلم من يرجح هذا ومنهم من يرجح ذاك، والصواب أنه لم يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان المذهب هو أن تنزل بإيه الأول، أنك تنزل برجليك أولا، هذا هو المذهب، لكن كأن الأفضل والأولى أن ينوع الإنسان بين النزول مرة برجليه ومرة بيديه حتى يصيب السنة، طالما أنه لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما أن الخلاف حاصل في المسألة، وهو خلاف سائغ على كل حال. أنا لا أريد أن أتوسع في هذا، وكان من وجدي والأصل عندنا أن احنا فقط نذكر المذهب ونطوف حوله تطوافا يسير. قال: ويجافي عضديه عن جنبيه، فيبعد يديه عن جنبيه في السجود، كما في الصحيح، ورد ذلك في الصحيحين من حديث مالك بن بحينه. وهذا طبعا ما لم يؤذي جاره، يعني في ناس تروح فرد ايديه داخل في جسم ده وداخل في جسم ده فيؤذيه ويشوش عليه صلاته، وانت قدر المستطاع لا تشوش على جارك صلاتك، مش عشان صلاتك تبقى صحيحه او صفاتها صحيحه تشوش الصلاه على من باليمين ومن بالشمال. الانسان يركز في هذا، ان الاذى اصلا محرم، هذه قد تكون صفه مستحبه، فلا يمكن انك تفعل محرم لاجل انك تأتي بصفة مستحبة، هذا أمر يعني غير معقول. قوله: وبطنه عن فخذيه، يعني يفرق البطن عن الفخذين ويفرق ركبتيه، فلا تلتصق بطنه بفخذيه ويفرق بين ركبتيه، فلا يجعلهما متقارنتين أو ملتصقتين. وفي حديث عبد الله بن بحينة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح، كان له جناحان في سجوده حتى يرى وضح إبطيه صلى الله عليه وسلم. قوله: ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا، قال: وهو أدنى الكمال. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله سبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم، والواجب من ذلك مرة واحدة، وأدنى الكمال ثلاث تسبيحات، وأعلاه عشر تسبيحات. قوله: ثم يرفع مكبرا، يعني بعد السجود يبقى يرفع من السجود مكبرا كما في الحديث السابق، وهنا لا يرفع يديه، يبقى رفع اليدين يكون ممكن كما سيأتي معنا سيكون له كم موطن يرفع إذا أراد أن يركع، ويرفع حين يرفع من الركوع يديه حذو من كبيه أو أذنيه، ويرفع كذلك متى إذا يبقى إذا أراد أن يركع ورفع من الركوع، وإذا رفع من الركعة الثانية إلى الثالثة، إذا رفع من الركعة الثانية إلى الثالثة، وطبعا الرفع الأول هو في تكبيرة الإحرام. يبقى هنا أربع مواطن للإيه؟ أربع مواطن للرفع، أربع مواطن رفع: تكبيرة الإحرام إذا خر راكعا، إذا رفع من الركوع، إذا قام من الركعة الثانية إلى للإتيان بالركعة الثالثة، وهذا هو الوارد والثابت. طيب، قوله: ويجلس مفترشا. قوله: ويجلس مفترشا، يعني يجلس بين السجودين مفترشا، ويقول رب اغفر لي ثلاثا، ويسجد الثانية كذلك، فيفترش اليسرى وينسب اليمنى، ويثني أصابع اليمنى نحو القبلة، ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع كما في شرح المنتهى. وإن قال رب اغفر لنا أو اللهم اغفر لي فلا بأس. والأحاديث في الذكر، في الذكر الذي بين السجودين لا يصح منها شيء على ما حررناه، ولعل أمثلها ما جاء في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، حديث عند الترمذي وابن ماجه. طبعا لا تتعين تلك اللفظة، ولو دعا بين السجودين أجزأه ذلك والله أعلم. قوله: ويسجد الثانية كذلك، يعني يسجد الثانية على هيئة السجود الأول، بصفة السجود الأول، ليس هناك تغيير، فيسجد السجدة الثانية كما سجد السجدة الأولى. قوله: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه. قوله رحمه الله: ثم ينهض مكبرا، يعني بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه قائما على صدر قدمه، يعني يكون لا يعتمد على يديه، إن سهل ذلك عليه، ويصلي الثانية مثلها ما عدا الاستفتاح والتعوذ، يعني يأتي بالركعة الثانية مثل الركعة الأولى تماما، لكنه لا يتعوذ ولا يقول دعاء الاستفتاح مرة أخرى، وإن فاته في الركعة الأولى لا يقوله في الركعة الثانية على الراجح. طبعا صدر القدمين المقصود به مقدمة القدم مما يلي الأصابع على طول، ولا يستفتح في الركعة الثانية حتى لو لم يأتي به في الركعة الأولى. ولكن التعوذ يختلف، يعني يستحب أن يأتي به في الركعة الثانية إذا نسيه في الركعة الأولى، لكن لو تعوذ في الركعة الأولى فلا يتعوذ في الركعة الثانية. طيب، طبعا الركعة الثانية كذلك لن يكون فيها تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام لا تكون إلا في الركعة الأولى. قوله: ثم يجلس مفترشا، يبقى يجلس بعد الركعة الثانية للتشهد مفترشا حتى وإن كانت الصلاة ثنائية، لأن التورك هيأتي معانا بعد كده، هنتكلم عن التورك بعد كده، وإن التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها تشهدان ويكون في التشهد الثاني، لكن الصلاة التي هي ركعتان لا يكون فيها تورك. قال: ويضع يديه على فخذيه ويلقمهما ركبتيه. ويقبض من أصابع يمناه الخنصر يقال الخنصر والبنصر أو الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام. أهو كده قبض الخنصر والبنصر وحلق بين الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة أو السباح كما يسمى الفقهاء. يبقى ويبسط الأصابع يسراه مضمومة إلى القبلة، خلاص، ويحلق الإبهام مع الوسطى، ويبسط الأصابع مع يسراه مضمومة إلى القبلة. وروي عن ابن عمر أنه كان إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء، كل حاجة حتى بين عليه استقبل القبلة. وفي حديث وائل ابن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، المرفق نفسه، ثم عقد من أصابعه الخنصر والبنصر التي تليها والتي تلاها كده، يبقى عقد الثلاثة. يبقى في صفتين: صفة عقد الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام مع الوسطى، أو يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ثم يقبض بالإبهام عليها ويشير بالسباح. دول الصفتين الواردتين. طيب، يبقى خلاص كده كأنها حلقة حديد يعني. قوله: وسن وضع يديه على فخذيه، يبقى يضع اليدين على الفخذين، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبباتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول التحيات، وذكر صيغة التشهد الواردة. التشهد الأول يعني اللي هو بيقف عنده ويشهد أن محمدا عبده ورسوله دون ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. قوله: وسن وضع يديه على فخذيه، وسن وضع يديه على فخذيه، فيضع يده اليسرى مبسوطة الأصابع على فخذه الأيسر، كده مبسوطة الأصابع على الفخذ، مبسوطة الأصابع على فخذه الأيسر، ولا يقبض بها على الركبة من غير ما يضعها على الركبة هكذا، وإنما يجعل طرف أصابع يديه ممدودة عند الركبة قريبة من الركبة. وقد ورد في مسلم من حديث عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى وأشار بإصبعه السبابة. حديث في مسلم. قوله: وقبل الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى، والكلام طبعا معروف واضح. فيقبض الخنصر مع البنصر ويصنع دائرة بالوسطى، خنصر مع البنصر ويصنع دائرة بالوسطى، والسبابة، ويشير بالسباحة في التشهد. وفي المذهب يرفع عند ذكر لفظ الجلالة في التشهد 4 مرات. وأما قوله يعني لفظ الجلالة، نقول ليه مثلا تحيات لله، الصلوات الطيبات لله، وهكذا، كل ما يجي ذكر الله تبارك وتعالى يرفع، بحيث ان ال4 مواطن يرفع فيها اصبعه السبابه. هذا في المذهب. واما قوله ثم يتشهد ويقول التحيات لله الى اخره، طبعا الصيغه التي ذكرت هنا في المتن هو اختيار المذهب، يعني اختاروا هذا التشهد. لماذا اختاروه؟ لانه متفق عليه، ولكن كل صيغ التشهد الواردة بأي قال بها المصلي أجزأته إن شاء الله. طبعا صيغ التشهد دي كلها، صيغ التشهد السابقة هذه وردت في الصحيحين، وردت في الصحيحين وغيره صيغ غيرها. يبقى طبعا في المذهب إذا كان التشهد بعده تسليم فيشرع أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في تشهد الفجر، في التشهد الثاني في الظهر، في التشهد الثاني في العصر، التشهد الثاني في المغرب، التشهد الثاني في العشاء. لكن إذا كان في التشهد الأول وسينهض إلى الركعة الثالثة، فيستحب في المذهب الاقتصار على التشهد الأول. أنا لا أريد أن أشتت الأفكار، لكن هنتكلم الآن على المذهب حتى لا نطيل في أشياء ربما تشتت الطلبة معا. قوله: ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك، إلا أنه لا يجهر ولا يزيد على الفتح. يبقى يكبر أثناء الانتقال كما أسلفنا، التكبير لا يكون في الجلوس وانت جالس ولو انت قائم، لكن يكون اثناء الانتقال. الله اكبر، سمع الله لمن حمده، وهكذا اثناء الانتقال. قوله لانه لا يجهر يعني في بعد الركعتين الاوليين، ولا يزيد عن الفاتحه يعني في الركعه الثالثه والرابعه، يبقى مفيش ليس هناك جهر وليس هناك زياده في القراءه عن الفاتحه، يقرا الفاتحه فقط. وقد ورد ذلك من حديث ابي سعيد الخدري عليه السلام كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين. طبعا ممكن لو قرا يجزئه خلاص مش مشكله، ما حصلش حاجه، يعني لو زاد عن الفاتحه في الركعتين التاليتين او في الركعه الثالثه لا شيء عليه. ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ورد طبعا في حديث ابي سعيد في مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه الظهر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر 30 ايه، وفي الاخريين قدر 15 ايه، وقال او قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الاوليين في كل ركعه قدر قراءه 15 ايه، وفي الاخريين قدر نصف ذلك. ثم قال ثم يجلس متوركا تورك في نهايه الصلاه فيتشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا الصلاة على النبي لا تكون في التشهد الأول، لكن تكون في التشهد الثاني، في الصلاة التي فيها تشهدان، في الصلاة التي فيها تشهدان، فيقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والحديث في هذه الصلاة موجودة في الصحيحين. المذهب بيقول أنه يعني المذهب أنك لا تتورك إلا في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، أما التشهد الذي يكون في الركعة الثانية فإنه يستحب فيه الافتراش دون التورك، حتى لو بعده سلام زي صلاة الفجر. قوله وأن يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال ويدعو بما أحب، ويدعو بما أحب، هذا كلام مهم. التعوذ هذا بعد فراغ، تقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال ويدعو بما أحب، لأن كذلك كما أنه من مواطن إجابة الدعاء السجود، فكذلك من مواطن إجابة الدعاء التشهد الأخير، فيستحب أن يكثر الإنسان فيه من الدعاء. طبعا في المذهب أنه إذا دعا بشيء من ملذ الدنيا فإن صلاته تبطل في المذهب، والصواب والله أعلم أنه يدعو بما شاء من أمر الدنيا والآخرة، ما لم يدعو بإثم أو قطعة رحم فهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم.